الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. قال في الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة: التوحيد ثلاثة أنواع. الأول توحيد الربوبية وهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام، وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم، وهو توحيد الله بفعله تعالى. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله وقل أفلا تتقون. والآيات فيها والآيات على هذا كثيرة جدا. التوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، ولا شك أن هذا التوحيد توحيد مهم، لكن أهم منه توحيد الألوهية الذي سيأتينا، وهو الذي أرسلت من أجله الرسل وأنزلت من أجله الكتب، وقام الجهاد بين أهل الحق وأهل الباطل، وسفكت الدماء أو قتل فيه من قتل من أجل هذا، وهو توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فإن عامة الناس وعامة الخلق مقرون به، لأنه لا أحد ينكر أن الله جل وعلا هو الرزاق، وهو الذي يملك بني آدم، وهو الذي يحيي ويميت، ما أنكر ذلك إلا قليل، ومن ذلك الملاحدة والفلاسفة، وكذلك أهل اليونان منهم، وكذلك الذي حاج إبراهيم والنمرود من كنعان وبعض هؤلاء، أنهم أنكروا الربوبية، لكن في الغالب أنهم يؤمنون، غالب الخلق يؤمنون بوجود الله جل وعلا، وأنه هو الخالق الرازق المدبر لهذا الكون، وهو المحيي والمميت. فهذا أقر به الكفار على زمن صلى الله عليه وسلم، لكن ما دخلهم في الإسلام، كما قال الله جل وعلا: الإنسان تهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. فهذا إقرار بتوحيد الربوبية، لكن هذا التوحيد يستلزم أن تقر بتوحيد الألوهية، لأنك إذا اعتقدت أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المحيي وهو المميت وهو المتصرف في هذا الكون، فيجب عليك أن تصرف العبادة له جل وعلا. ثم قال التوحيد الثاني: توحيد الألوهية، وهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه، وهو توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والنذر والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة، وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن. هذا هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بأفعالنا، أفعال العباد، مثل الدعاء، مثل الصلاة، مثل النذر، مثل الذبح، مثل الخوف، مثل التوكل، مثل الرجاء، ومثل الإنابة والتوبة، هذه كلها لله عز وجل، فيجب صرفها لله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ألا لله الدين الخالص، أي التوحيد الخالص، فيجب إفراد هذه العبادات لله جل وعلا. ومن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو خاف خوف عبادة من أحد غير الله جل وعلا، أو توكل على أحد توكل عبادة غير الله جل وعلا، أو تاب إلى أحد توبة ليست إلا لله، فإنه قد وقع في الشرك وقد كفر بالتوحيد، توحيد الألوهية، فالواجب الحذر من ذلك، فيجب صرف هذه العبادة لله جل وعلا. قال الثالث: توحيد الذات والأسماء والصفات، يعني وحد الله في ذاته، فالله ليس له مثيل جل وعلا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ونثبت له الأسماء والصفات كما يليق بجلاله وعظيم شأنه سبحانه وتعالى، ولا نحرفها ولا نؤولها ولا نبدلها ولا نؤمن ببعضها ونترك بعضها كبعض الفرق، بل نؤمن بما أثبت الله جل وعلا لنفسه وأثبتها له رسول صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، نؤمن بذلك نثبتها ولا نخوض فيها، بل نثبت هذه الصفات ولا نخوض في معانيها وتفاصيلها. فنؤمن أن لله وجها، لكن لا نقول الوجه معروف لكن لا نخوض في تفاصيله، كذا وصفته كذا لا. نثبت العرش لله جل وعلا، نثبت السواء على عرشه وعلوه على خلقه، لكن ما نقول كذا وكذا فنثبت ذلك. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مثيل ولا شبيه جل وعلا. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى وادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الآية ليس كمثله أصل في أسماء الله وصفاته، قاعدة ترجع أسماء الله وصفاته إثباتها ونفيها إلى هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإنها أثبتت ونفت. ليس كمثله شيء أي ننفي المماثلة والمشابهة، مشابهة الخلق لله جل وعلا، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. وهو السميع البصير إثبات بالسمع والبصر لله جل وعلا، فنثبت الاسمين السمع، نثبت السميع والبصير، ونثبت الصفات وهو صفة السمع والبصر كما يليق بجلال الله جل وعلا وعظم شأنه، لا نخوض فيها ولا نقول كذا وكذا، وإنما نثبتها كما أثبتها لنفسه. قال: ضد التوحيد الشرك، وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي، وبعضهم يجعل الشرك الأصغر والشرك الخفي شيئا واحدا، ولا معارضة في ذلك ولا خلاف، فمن جعلها ثلاثة فلا هذه إشكال في ذلك، ومن جعلها اثنان كذلك. قال: الشرك الأكبر لا يغفره الله ولا يقبل معه عملا صالحا، إذا ما صاحبه عليه فهو في النار. الشرك الأكبر وهو جعل شريك مع الله عز وجل في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: لقد تولى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، ربي وربكم، إن اعبدوا الله ربي وربكم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكون من الخاسرين. وقال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والشرك الأكبر أربعة أنواع: النوع الأول شرك الدعوة، والدعوة يقول تعالى: فإذا ركبوا في الفلك، الدعوة يعني الدعاء، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجوا من البر إذا هم يشركون، فهذا شرك أكبر، من دعا غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك، سواء كان في الرخاء أو كان في وقت الشدة والحاجة. فالواجب أن تكون تدعو الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالواجب دعاء الله، لا تدعو فلان يا سيد بدوي ولا عيدروس ولا فلان ولا فلان من الناس، بل تدعو الله جل وعلا لأنه هو مجيب الدعاء، ومن خصائص الربوبية إجابة الدعاء، الله جل وعلا وعد بالإجابة. وما من داع يدعو الله عز وجل إلا يعطيه إحدى ثلاث: إما أن يستجيب له، وإما أن يصرف عنه من السوء والمكروه في الدنيا، وإما أن يدخل له في الآخرة، فما تخسر شيء أخي إذا دعوت الله. ثم أن الدعاء عبادة مثل الصلاة، ولو دعوت الله عز وجل، بعض الناس ما يدعو الله إلا إذا هو محتاج، لا يا أخي، ادعو الله، الله يحب الدعاء، يحب الدعاء، يحب الملحين بالدعاء، تدعو الله أن يغفر لك، تدعو الله أن يعطيك شيئا إما في الدنيا وإما في الآخرة، تدعو الله أن يصلحك ويثبتك ويعيدك من الفتن، تدعو الله لأبنائك وأهلك وزوجك، تدعو الله لإخوان المسلمين وولاة أمرك، هذا مما ينبغي ألا يغفل عنه. وله مواطن من أعظمها في الثلث الأخير من الليل في السجود بين الأذان والإقامة وعند المطر، كذلك عند الصيام. فهذا مما ينبغي أن ينتبه له. فشرك الدعوة هو من الشرك الأكبر. بعض الناس إذا أصابته شدة وحاجة دعا غير الله جل وعلا واجب أن تدعو الله. قال النوع الثاني شرك النية والإرادة والقصد. يقول تعالى من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسوا أولئك الذين سلكوا الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يعني يقصد بعمله الدنيا أو مدح فلان أو حصول شيء من الدنيا مال ولا جاه ولا شيء من ذلك أو تقرب أو تزلف عند أحد من الناس. والواجب إخلاص العبادة لله جل وعلا وعدم الشرك به سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك من عمل عمل أشرك ما في غيري تركته وشركه. فالواجب أن نخلص الأعمال لله الأعمال والأقوال. إذا ذهبت يا أخي تحج أو تعتمر أو قرأت القرآن أو أذنت أو صليت أو تصدقت تبتغي وجه الله لا فلان ولا فلان تبتغي ما عند الله عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين. ومن الناس من يقول صورني وأنا أطوف وأنا أسعى وأنا أدعو وأنا كذا. نسأل الله العفو والعافية. أخلص عملك لله اجعل عملك لله والله ما يقبل الله منك إلا ما كان خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. لو أشركت مثقال ذرة في عملك رد الله هذا العمل. فأخلص عملك لله اجعل عملك بينك وبين الله. كان السلف يخفون أعمالهم حتى تقبل ونحن اليوم نظهر هذه الأعمال. وصورني وأنا أفعل وصورني وأنا أدعو وصورني وأنا أطوف صورني وأنا أتصدق صورني وأنا كذا أفعل وأنا أقول وأنا أدعو. لا يا أخي اعمل لله. وهذه ننصح بها أنفسنا وإخواننا. بعض الناس ما يلقي كلمة إلا والتصوير والآلة والفيديو قدامه. اعمل لله عز وجل. ادعو إلى الله عز وجل. ادعو في عملك. ادعو في مسجدك. ادعو في مجتمعك. ادعو في أي مكان. لا تنتظر فقط أنك أحد يصورك حتى تنتشر مقاطعك ومقالاتك وحتى تكون مشهورا. لا كن مشهورا عند الله ليس عند الخلق. إذا كنت عند الله عظيم فإن الله يعظمك عند خلقه. أما إن كنت عند الله لا وزن لك ولا قيمة والله لو يمدحك من يمدحك فإن مآلك إلى الهوان وإلى الاحتقار وإلى الذلة والصغار عند الناس. فاخلص عملك لله جل وعلا. قال النوع الثالث شرك الطاعة. يقول تعالى اتخذوا أحبارهم وربانا أربانا من دون الله المسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا سبحانه عما يشركون. وتفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سأله فقال لسنا نعبدهم فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية. نعم إذا كان قدم قول أحد على قول الله عز وجل أو قول رسول صلى الله عليه وسلم وأطاعه في ذلك فهذه عبادة ويسمى شرك الطاعة. فلا يجوز لأحد تقديم قول أحد على قول الله جل وعلا أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم. لا من أصحاب الجاه والسلطان ولا من العلماء. والعلماء لا يفعلون ذلك. علماء ربانيين علماء الكتاب والسنة لا يقدمون أقوالهم على كتاب الله سنة نفس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب الحذر من ذلك وتعظيم الله جل وعلا في عبادته. قال النوع الرابع شرك المحبة. يقول تعالى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهذا من الشرك المحبة. محبة المشركين أو محبة أديانهم الباطلة أو محبة أحد تقديم محبتي على محبة الله ومحبة رسول صلى الله عليه وسلم. فهذا من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من الإسلام. والواجب ألا يقدم أحد في المحبة على الله جل وعلا وعلى رسوله وعلى دينه. قال النوع الثاني من أنواع الشرك شرك الأصغر وهو الرياء. والدليل قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشرك الأصغر وهو الرياء. والحقيقة أن الشرك الأصغر أنواع ومن ذلك الحلف غير الله من ذلك الرياء. فهذا كله في الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأصغر. كذلك اعتقاد في النجوم أن لها تأثيرا، إذا قال أن لها أنها سبب فهذا شرك أصغر، أما إذا اعتقد أن لها تأثيرا بذاتها فهو شرك أكبر. كل هذا يدخل في الشرك الأصغر والواجب الحذر منه. من ذلك الرياء الذي ابتلي به كثير من الناس اليوم كما أسلفنا، يعمل ليمدح، يعمل ليمدحه الناس ويثني عليه، وأين الله عز وجل؟ أين تعظيم الله؟ فالواجب أن تعمل لله يا عبد الله. نعم. قال النوع الثاني من أنواع الشرك شرك خفي، ودي قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبي النمل نملة سوداء على صلاة سوداء في ظلمة الليل. وكفارته قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. هذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن أيضا من الدعاء، من باب الدعاء. فهذا من الشرك الخفي، وهو أنه يقصد بعمله ثناء الناس، وهو يدخل في الرياء، يدخل في الرياء. وبعضهم أفرده لوحده من باب يعني أهمية هذا النوع من أنواع الشرك، وهو الشرك الخفي، فيكون عمله من أجل مدح الناس وثناء الناس، وأن يبلغ عند الناس في قلوب الناس يعني مكانه. والواجب أن يعمل الإنسان لله جل وعلا ويعظم الله ويعظم دين الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، أما بعد. قال في الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة: التوحيد ثلاثة أنواع. الأول توحيد الربوبية، وهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام، وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم، وهو توحيد الله بفعله تعالى. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله وقل أفلا تتقون. والآيات على هذا كثيرة جدا. التوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، ولا شك أن هذا التوحيد توحيد مهم، لكن أهم منه توحيد الألوهية الذي سيأتينا، وهو الذي أرسلت من أجله الرسل وأنزلت من أجله الكتب، وقام الجهاد بين أهل الحق وأهل الباطل، وسفكت الدماء أو قتل فيه من قتل من أجل هذا، وهو توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فإن عامة الناس وعامة الخلق مقرون به، لأنه لا أحد ينكر أن الله جل وعلا هو الرزاق، وهو الذي يملك بني آدم، وهو الذي يحيي ويميت، أنكر ذلك إلا قليل. ومن ذلك الملاحدة والفلاسفة، وكذلك أهل اليونان منهم، وكذلك الذي حاج إبراهيم والنمرود من كنعان وبعض هؤلاء، أنهم أنكروا الربوبية، لكن في الغالب أنهم يؤمنون، غالب الخلق يؤمنون بوجود الله جل وعلا، وأنه هو الخالق الرازق المدبر لهذا الكون، وهو المحيي والمميت. فهذا أقر به الكفار على زمن صلى الله عليه وسلم، لكن ما دخلهم في الإسلام، كما قال الله جل وعلا: الإنسان سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. فهذا إقرار بتوحيد الربوبية، لكن هذا التوحيد يستلزم أن تقر بتوحيد الألوهية، لأنك إذا اعتقدت أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المحيي وهو المميت وهو المتصرف في هذا الكون، فيجب عليك أن تصرف العبادة له جل وعلا. ثم قال التوحيد الثاني توحيد الألوهية، وهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه، وهو توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والنذر والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة، وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن. هذا هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بأفعالنا، أفعال العباد، مثل الدعاء، مثل الصلاة، مثل النذر، مثل الذبح، مثل الخوف، مثل التوكل، مثل الرجاء، ومثل الإنابة والتوبة، هذه كلها لله عز وجل. فيجب صرفها لله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ألا لله الدين الخالص، أي التوحيد الخالص، فيجب إفراد هذه العبادات لله جل وعلا. ومن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو خاف خوف عبادة من أحد غير الله جل وعلا أو توكل على أحد توكل عبادة غير الله جل وعلا أو تاب إلى أحد توبة ليست إلا لله، فإنه قد وقع في الشرك وقد كفر بالتوحيد توحيد الألوهية، فالواجب الحذر من ذلك، فيجب صرف هذه العبادة لله جل وعلا. قال الثالث توحيد، توحيد الذات والأسماء والصفات، يعني يوحد الله في ذاته، فالله ليس له مثيل جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونثبت له الأسماء والصفات كما يليق بجلاله وعظيم شأنه سبحانه وتعالى، ولا نحرفها ولا نؤولها ولا نبدلها ولا نؤمن ببعضها ونترك بعضها كبعض الفرق، بل نؤمن بما أثبت الله جل وعلا لنفسه وأثبتها له رسول صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، نؤمن بذلك نثبتها ولا نخوض فيها، بل نثبت هذه الصفات ولا نخوض في معانيها وتفاصيلها، فنؤمن أن لله وجها، لكن لا نقول الوجه معروف، لكن لا نخوض في تفاصيله كذا وصفته كذا، لا نثبت العرش لله جل وعلا، نثبت السواء على عرشه وعلوه على خلقه، لكن ما نقول كذا وكذا، فنثبت ذلك. قال الله تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مثيل ولا شبيه جل وعلا. وقال تعالى ولله الأسماء الحسنى وادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الآية ليس كمثله أصل في أسماء الله وصفاته، قاعدة ترجع أسماء الله وصفاته إثباتها ونفيها إلى هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإنها أثبتت ونفت ليس كمثله شيء، أي ننفي المماثلة والمشابهة مشابهة الخلق لله جل وعلا، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. وهو السميع البصير إثبات بالسمع والبصر لله جل وعلا، فنثبت الاسمين السمع، نثبت السميع والبصير، ونثبت الصفات وهو صفة السمع والبصر كما يليق بجلال الله جل وعلا وعظم شأنه، لا نخوض فيها ولا نقول كذا وكذا، وإنما نثبتها كما أثبتها لنفسه. قال ضد التوحيد الشرك، وهو ثلاثة أنواع، شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي، وبعضهم يجعل الشرك الأصغر والشرك الخفي شيئا واحدا، ولا معارضة في ذلك ولا خلاف، فمن جعلها ثلاثة فلا هذه إشكال في ذلك، ومن جعلها اثنان كذلك. قال الشرك الأكبر لا يغفره الله ولا يقبل معه عملا صالحا، فدام صاحبه عليه فهو في النار. الشرك الأكبر وهو جعل شريك مع الله عز وجل في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى لقد تولى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، ربي وربكم، إن اعبدوا الله ربي وربكم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكن من الخاسرين. وقال عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والشرك الأكبر أربعة أنواع، النوع الأول شرك الدعوة، وقال تعالى فإذا ركب في الفلك الدعوة يعني الدعاء. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجوا من البر إذا هم يشركون، فهذا شرك أكبر. من دعا غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك، سواء كان في الرخاء أو كان في وقت الشدة والحاجة. فالواجب أن تكون تدعو الله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالواجب دعاء الله، لا تدعو فلان يا سيد بدوي ولا عيدروس ولا فلان ولا فلان من الناس، بل تدعو الله جل وعلا لأنه هو مجيب الدعاء، ومن خصائص الربوبية إجابة الدعاء، الله جل وعلا وعد بالإجابة. وما من داع يدعو الله عز وجل إلا يعطيه إحدى ثلاث، إما أن يستجيب له، وإما أن يصرف عنه من السوء والمكروه في الدنيا، وإما أن يدخلها له في الآخرة. فما تخسر شيء أخي إذا دعوت الله. ثم أن الدعاء عبادة مثل الصلاة، ولو دعوت الله عز وجل، بعض الناس ما يدعو الله إلا إذا هو محتاج، لا يا أخي ادعو الله، الله يحب الدعاء، يحب الدعاء، يحب الملحين بالدعاء. تدعو الله أن يغفر لك، تدعو الله أن يعطيك شيئا إما في الدنيا وإما في الآخرة، تدعو الله أن يصلحك ويثبتك ويعيدك من الفتن، تدعو الله لأبنائك وأهلك وزوجك، تدعو الله لإخوان المسلمين وولاة أمرك، هذا مما ينبغي ألا يغفل عنه. وله مواطن، من أعظمها في الثلث الأخير من الليل في السجود بين الأذان والإقامة وعند المطر، كذلك عند الصيام، فهذا مما ينبغي أن ينتبه له. فشرك الدعوة هو من الشرك الأكبر. بعض الناس إذا أصابته شدة وحاجة دعا غير الله جل وعلا، واجب أن تدعو الله. قال النوع الثاني شرك النية والإرادة والقصد. يقول تعالى من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسوا أولئك الذين سلكوا الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يعني يقصد بعمله الدنيا أو مدح فلان أو حصول شيء من الدنيا، مال ولا جاه ولا شيء من ذلك، أو تقرب أو تزلف عند أحد من الناس. والواجب إخلاص العبادة لله جل وعلا وعدم الشرك به سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك من عمل عمل أشرك ما في غيري تركته وشركه. فالواجب أن نخلص الأعمال لله، الأعمال والأقوال. إذا ذهبت يا أخي تحج أو تعتمر أو قرأت القرآن أو أذنت أو صليت أو تصدقت تبتغي وجه الله، لا فلان ولا فلان، تبتغي ما عند الله عز وجل، فاعبد الله مخلصا له الدين. ومن الناس من يقول صورني وأنا أطوف وأنا أسعى وأنا أدعو وأنا كذا، نسأل الله العفو والعافية. أخلص عملك لله، اجعل عملك لله، والله ما يقبل الله منك إلا ما كان خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. لو أشركت مثل ذرة في عملك رد الله هذا العمل. فأخلص عملك لله، اجعل عملك بينك وبين الله. كان السلف يخفون أعمالهم حتى تقبل، ونحن اليوم نظهر هذه الأعمال، وصورني وأنا أفعل، وصورني وأنا أدعو، وصورني وأنا أطوف، صورني وأنا أتصدق، صورني وأنا كذا أفعل وأنا أقول وأنا أدعو. لا يا أخي، اعمل لله. وهذه ننصح بها أنفسنا وإخواننا. بعض الناس ما يلقي كلمة إلا والتصوير والآلة والفيديو قدامه. أعمل، اعمل لله عز وجل، ادعو إلى الله عز وجل، ادعو في عملك، ادعو في مسجدك، ادعو في مجتمعك، ادعو في أي مكان. لا تنتظر فقط أنك أحد يصورك حتى تنتشر مقاطعك ومقالاتك وحتى تكون مشهورا، لا، كن مشهورا عند الله ليس عند الخلق. إذا كنت عند الله عظيم فإن الله يعظمك عند خلقه، أما إن كنت عند الله لا وزن لك ولا قيمة، والله لو يمدحك من يمدحك، فإن مآلك إلى الهوان وإلى الاحتقار وإلى الذلة والصغار عند الناس. فاخلص عملك لله جل وعلا. قال النوع الثالث شرك الطاعة. يقول تعالى اتخذوا أحبارهم وربانا أربانا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا سبحانه عما يشركون. وتفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سأله فقال لسنا نعبدهم، فذكر له أن عبادتهم طاعة في المعصية. نعم، إذا كان قدم قول أحد على قول الله عز وجل أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطاعه في ذلك فهذه عبادة، ويسمى شرك الطاعة. فلا يجوز لأحد تقديم قول أحد على قول الله جل وعلا أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، لا من أصحاب الجاه والسلطان ولا من العلماء، والعلماء لا يفعلون ذلك، علماء ربانيين، علماء الكتاب والسنة لا يقدمون أقوالهم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب الحذر من ذلك وتعظيم الله جل وعلا في عبادته. قال النوع الرابع شرك المحبة، وقال تعالى من الناس من يتخلى من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهذا من شرك المحبة، محبة المشركين أو محبة أديانهم الباطلة أو محبة أحد، تقديم محبتي على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من الإسلام. والواجب ألا يقدم أحد في المحبة على الله جل وعلا وعلى رسوله وعلى دينه. قال النوع الثاني من أنواع الشرك شرك الأصغر وهو الرياء، والدليل قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشرك الأصغر وهو الرياء. والحقيقة أن الشرك الأصغر أنواع، ومن ذلك الحلف بغير الله، من ذلك الرياء، فهذا كله في الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأصغر. كذلك اعتقاد في النجوم أن لها تأثيرا، إذا قال أن لها أنها سبب فهذا شرك أصغر، أما إذا اعتقد أن لها تأثيرا بذاتها فهو شرك أكبر. كل هذا يدخل في الشرك الأصغر، والواجب الحذر منه. من ذلك الرياء الذي ابتلي به كثير من الناس اليوم كما أسلفنا، يعمل ليمدحه الناس ويثني عليه، وأين الله عز وجل؟ أين تعظيم الله؟ فالواجب أن تعمل لله يا عبد الله. نعم. قال النوع الثاني من أنواع الشرك شرك خفي، ودي قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صلاة سوداء في ظلمة الليل، وكفارته قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. هذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن أيضا من الدعاء، من باب الدعاء، فهذا من الشرك الخفي، وهو أنه يقصد بعمله ثناء الناس، وهو يدخل في الرياء، وبعضهم أفرده لوحده من باب يعني أهمية هذا النوع من أنواع الشرك، وهو الشرك الخفي، فيكون عمله من أجل مدح الناس وثناء الناس وأن يبلغ عند الناس في قلوب الناس يعني مكانه. والواجب أن يعمل الإنسان لله جل وعلا ويعظم الله ويعظم دين الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.